بسرعة وأخذنا مصابيحنا وهرواتنا وركضنا إلى الممر خلف النافذة. ما رأيناه أذهلنا، إنها ظلال سوداء تتحرك على الثلوج. لاحظنا أنها أضخم من الكلب بحجم الحمار الصغير. وقفت متحدية، أحدها وقف وقفة المترصد والآخر راح يتقدم، غيرها يلهث بفم مفتوح. تصورناها كلاب قطعان أزعجها البرد، ثم لاحظنا بريق عيونها فارتعدت فرائصنا. حاصرت الكلب من ثلاث جهات وهو يخرمش الباب وفي صوته شيء مزعج. سلطنا أضواء مصابيحنا بقوة وبدأنا نصرخ. كانت مسعورة لا تخاف منا ولا من أضواء مصابيحنا وهرواتنا خلف النافذة. هجمت ثلاثتها في لحظة واحدة، فانقلبنا إلى وسط الغرفة ورحنا نكدس المنضدة وباقي الأثاث خلف الباب والنافذة. صوت الكلب صار عنيفا متوحشا وهو يبتعد. كنا نحكم الأكداس الدفاعية خلف الباب والنافذة، ثم قللنا نور الفانوس لكي لا يرى بعضنا بعضا.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام تتابعون معنا هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. أعود إلى ضيف الكريم في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي. سيدي، في الحلقة الماضية تكلمنا عن الكاتب غفار زادقان، ولكن للأسف لم يسعفنا الوقت في تلك الحلقة للحديث أكثر عن القصة بذاتها.
نعم.
ماذا عن مضمون قصة كنا ثلاثة وشكلها؟
نعم، القصة يعني طبعا هي ليست من النوع الذي يتتبعها القارئ لكي يرى ماذا سيحدث بعد، وبهذا فهي ليست قصة كلاسيكية، بل الشوق لتتبع القصة في نفسية القارئ هو ناتج عن الفضول الذي أثاره فيه غفار زادقان أو الكاتب للولوج إلى الدوافع التي أدت إلى هكذا نتيجة، أو إلى كيفية تجالس وتوالي هذه الدوافع، وهذا هو بالضبط ما يكون شكلية قصة كنا ثلاثة. القصة بالطبع لا تخاتل القارئ أو المستمع، بل هي في غاية الوضوح والعلانية، يعني هي تطرح كل ما فيها منذ أول عباراتها. الحسرة التي تكمن في عبارة أخذوه أمام أعيننا ولم نستطع فعل شيء، والتي أتت في الجمل الأولى طبعا من القصة، هي خلاصة وعصارة وجوهرة ما تريد القصة قوله. وطبعا بعد الإفصاح عن هذا لا يبقى يعني لدى غفار زادقان لكي يجر القارئ خلف ما يريد قوله أداة أخرى سوى إحكام وإتقان التركيبة والعناصر القصصية.
نعم.
لأنه ضحى بالإفصاح عن عنصر الحدث، وهذا طبعا مجازفة، إذ من الممكن أن يخفق غفار زادقان في جر القارئ إلى نهاية القصة بأدوات فنية، بتركيبة أو بشكلية فنية، ولكن بالضبط هذا ما يفعله غفار زادقان وما ينجح فيه. نحن نشعر طبعا وعند قراءة القصة واستماعها بتصعيد ذاتي، بتصعيد داخلي إلى نهاية القصة، يستمر إلى نهاية القصة.
نعم.
حيث تكتمل هناك الأسباب التي تصطف في القصة جملة بعد جملة. القصة تروي مأساة لا نعلم من هو المقصر فيها ومن هو المتضرر.
نعم.
نحن نرى وفي إحدى العبارات أن الكلب هو الذي رفض الدخول إلى المدرسة وبقي متعرضا للذئاب، وهذا سؤال جوهري طبعا لا تجيب عليه القصة، وفي الحقيقة يجب أن لا تجيب عليه، بل ما على القصة هو طرح السؤال، وهذا ديدن الأدب القصصي.
نعم.
أو الفن في كثير من الأحوال، يعني أن وظيفة الفن هو أن يضعنا أمام تساؤلات فيما نحن عليه لكي نعي أنفسنا ونعي ما يدور حولنا، لكي نعي وجود الآخرين من حولنا في الظروف الصعبة، لكي لا نتجاهلهم في يعني بالدرجة الأولى ونستعين بهم في الدرجة الثانية.
ربما نستطيع أن نقول يعني الغموض جزء من هذه القصة.
يعني تقريبا لربما نستطيع القول هذا أنه ضمن الحبكة التي حتمتها القصة أو حتمتها الأحداث أو الشخصيات. نحن طبعا عندما نتمعن في القصة نرى أن المدير والبقية وبقية طبعا المعلمين سوف يواجهون أيام أكثر عسرة بغياب هذا الكلب. يكفي يعني أن نتصور الليلة التي تلي ذلك الحدث في تلك الغربة طبعا التي ما استطاعوا التطبع معها، وعدم ثقة القرويين بهم، الوحشة في تلك المنطقة النائية البعيدة عن القرية وعن الأدميين، والمعرضة للذئاب والسراق، وبصفتهم متعلمين غربتهم في مجموعة تميل أو تحوك بنفسها الخرافات في شتاء مرير من حيث العواصف والبرد والصقيع، شتاء يشل الحركة الطبيعية للحياة كما رأينا أن الأطفال لم يستطيعوا المجيء إلى المدرسة. القصة طبعا مكتظة بالخبرة التي يتزود بها القارئ، خبرة إنسانية تفور من روح قروية تنبع من الأصل القروي الذي يتمتع به غفار زادقان، وكما أشرنا في الحلقة الماضية نحن نرى أن الهاجس الذي تطرحه القصة هو حتى ليس بهاجس مدني. نحن نرى في المعلمين روح قروية شفافة ونزيهة تعتصر ألما يعني عندما تضطرها الظروف إلى الخيانة بكلب كان سندا لهم وأمانا في غربتهم تلك. الذئاب في الحقيقة لربما لم تنهش الكلب حسب، بل إنها نهشت روح المعلمين وأبقت فيها في هذه الروح جروح لا تندمل، وهم الآن يعني ينعون أنفسهم بسرد ما جرى لهم لكي ينفسوا قليلا من هذه اللوعة التي تدور في كيانهم.
نعم سيدي، لماذا هذا التأكيد على عدد الثلاثة؟ يعني هل الكاتب إذا صح التعبير يتبع مغزى خاصا في التوكيد عليه؟
يعني نحن نرى توظيف أساسي طبعا لعدد الثلاثة في هذه القصة. القصة تدور حول ثلاثة أشخاص كما العنوان وكما نرى أيضا في تفاصيل القصة، البومات التي عشعشت في الغابة ثلاث، قتل ثلاثة قرويين من القرويين طبعا في الغابة حسب الرواية، في الثلاثاء يغيرون ماء الحمام، عدد سارقي القطعان الذين تكونت حولهم هذه الخرافة التي لفت عقول القرويين أيضا هكذا. عدد ثلاثة هو طبعا يعني عدد تكتنفه رمزية في مختلف الثقافات. الديانات الإبراهيمية هي ثلاث، بعض الابتهالات تتكرر ثلاث مرات أو 33. كلاسيكيا بعض المجتمعات تصنف أو تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، الكهنة والمحاربين والعوام. الثالوث المسيحي، الأب والابن وروح القدس أيضا هو شيء معروف. الآلهة الثلاث عند الهندوس، براهما وفيشنا وشيفا وغيرها طبعا من الرموز والدلالات. وبالطبع أن هذه الرمزية تطبع هذا العدد عند بعض الناس بالخرافة، حتى في بعض البلدان يعتبرونه عدد مشؤوم. وبما أن المجتمع في قصتنا هو قروي فهو تواق طبعا للخرافة، إما حياكتها وإما التكلم عنها والخوف منها، وكلاه موجود في سكان هذه القرية كما نستشفه من كلام مردان خان خادم المدرسة. فالقصة طبعا تشبيه مقصود، ولربما برأيي يكون سطحي، بين المعلمين الثلاثة والبومات الثلاثة التي لم تترك الغابة بعد مقتل 21 شخص هناك أي في داخل الغابة، ثلاثة منهم من القرية، وطبعا هو عدد 21 أيضا هو مقسوم على ثلاثة أيضا.
نعم. شكرا جزيلا لكم سيد الكريم فرزدق الأسدي، شكرا على هذا الحضور وعلى هذه الإيضاحات والنقد على قصة كنا ثلاثة للكاتب الإيراني داود غفار زادقان. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. شكرا لحسن متابعتكم، ونشكر ضيفنا الكريم السيد فرزدق الأسدي في هذا الحضور في إذاعة طهران. نعم، وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنواصل الحديث في قصص إيرانية أخرى. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي أشكو إليك ظلام نفسي أشكو إليك ظلام نفسي من دجاها تتعبي تتعبي رباه رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي
يا ويح نفسي
كم لهو
كم لهو
كم لهو
بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب
يا ويحها
يا
ويحها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب
يا عدتي في كربتي رحمك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب
فارحم فؤادا تائها
تائها
بين الذنوب مخضب بين الذنوب مخضب بين الذنوب مخضب
ربا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين كلامنا في الأدلة على ضرورة الأنبياء وهدايتهم لحياة الإنسان. الدليل الأول تركيب الإنسان. تركيب الإنسان من قوة لحياة مادية محدودة، ومن قوة العقل لفهم العالم والكون، قوة الروح للسمو إلى مراحل الكمال في سلم الموجودات. هذه دلالة على أن حياة الإنسان ليست لعمره المحدود على هذه الأرض. الدليل الثاني لضرورة وجود الأنبياء أن معرفة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تتم مباشرة من الإنسان، معرفة ربه وما يريده سبحانه وتعالى منه. الإنسان بفطرته يعرف ربه، لكنه يكلمه ربه لابد من سفير بين الخلق وبين الله تبارك وتعالى. ضرورة هذا السفير ليفصل لهم معرفة ربهم وليدلهم على تكاملهم، كيف يحققوه ما يريده منهم ربهم، ما يرشدهم إليه ربهم عز وجل، لابد من سفير. الدليل الثاني ضرورة السفير الإلهي لهداية الإنسان. قال: الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه، يريد أن يعرف من هو الذي أوجده بعد أن لم يكن وأعطاه هذه الجوارح والقوى وجعله مدينا له بوجوده. بطبيعة الإنسان يريد أن يعرف، ولما يرى أي شيء، أي قطعة، أي جهاز، أي وسيلة، شيء مصنوع، يبحث، يقرأ أنه صناعة أين، يسأل صناعة أين، من الذي أنتجه. ولما يرى نفسه هو جدير به أن يتساءل: من صنعني؟ من خلقني؟ جاء من الأبوين؟ من خلق الأبوين؟ وبني آدم كيف بدأ الجنس البشري على هذه الأرض؟ من خلق هذه الأرض؟ بطبيعة الإنسان يبحث عن صانعه وخالقه عز وجل. ومن جهة أخرى يدرك الإنسان أن الله تعالى أعظم وأعلى وأجل من أن يكون طرفا لخطاب مخلوق مملوء من قرنه إلى قدمه بالجهل والخطأ والهوى. من يجيبني على أسئلتي؟ أنا عندي أسئلة: من خلقني؟ من أين جئت؟ أين أذهب؟ كيف أتصرف؟ هذه الأسئلة يعرف الإنسان، يصل إلى نتيجة أن الذي خلقه هو رب العالمين من غير نوع وجوده. يعرف أيضا أنه لا يمكن أن الله عز وجل يكلم كل الأطفال الذين خلقهم. البشر مهما كانوا، أن يكون الله عز وجل طرف للإنسان يوميا يكلمه: اعمل كذا، سوي كذا، والبشر يناقشونه مع جدلهم مع جهلهم، لا يمكن هذا، لا يناسب أن يكون الله عز وجل طرف خطاب مباشر مع كل إنسان، لا يناسب خالق الحس والمحسوس عز وجل، والوهم والموهوم، والعقل والمعقول، صاحب العظمة والجلال غير المتناهي، السبوح القدوس عن جميع النقائص والقبائح، أن يكون طرفا مباشرا يخاطب كل إنسان. أنت إذا خطبت ناس مملوئين بالجهل وبالسفالة مرات تكرم نفسك عنهم. الله عز وجل لا يمكنه يضرهم، لا يمكن أن يرشد الناس ويهديهم إذا خطبهم إلا أن يجبرهم على الإيمان. هو سبحانه وتعالى ما يريد أن يجبرهم، يجبر الإنسان لا على الإيمان ولا على الهداية ولا على السلوك الصالح. وإذن ولا يمكن أن يكون طرفا لخطاب مع هؤلاء في مناقشاتهم في أمورهم اليومية ومناقشاتهم، طرفا مباشرا يخاطب كل إنسان ليبين له ما يجب عليه فعله وتركه في أيام حياته، ويدخل معه في جدله وإشكالاته وجهله وحماقاته. من هنا كانت الحاجة إلى واسطة بين الله وبين خلقه. هذا الواسطة الرسول النبي فيه جنبتان، جنبة علوية ليس كالبشر ليتلقى الوحي من ربه، وجنبة بشر إنسانية مثل بقية الناس، إنما أنا بشر مثلكم، بهذه الجنبة يتعايش مع البشر ويبلغهم رسالة ربه. إذن الأنبياء الذي لهم سفراء الله تبارك وتعالى إلى خلقه هم بشر، ولكنهم من ناحية ليسوا كالبشر، ففيهم صفات امتازوا بها لأجل أن يتلقوا الوحي من الله عز وجل. لهم عقل منزه عن الخطأ، نفس مقدسة عن الهوى، سيرة ربانية عالية. بهذه يكون النبي أهلا لأن يأتيه الوحي والملك ويخبره بأوامر ربه تبارك وتعالى. بهذه الناحية هو رسول. مبلغ الرسالة يكون إنسان له بدن مثل البشر، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، مولود من أبوين، يعيش إحساسات الناس، مشاعر الناس، يعيش مع الناس منهم. بهذه الناحية يمكن أن يبلغهم رسالته. إذن الله عز وجل عندما جعل الرسل مبلغين له، سفراء يبلغون عباده ما يريده منهم. هؤلاء السفراء سفارتهم ضرورية، لأنه لا يمكن لله عز وجل، لا يناسب عظمته أنه دائما يخاطب كل إنسان مخلوق يوميا في مختلف شؤون حياته ويوجهه ماذا ينبغي عليك أن تعمل، ويدخل في نقاش مع الإنسان وفي جدل مع الإنسان، والإنسان مملوء من قرنه إلى قدمه بالجهل وبالجدل، وما يستفيد إذا خاطبه ربه مباشرة. تصبح المسألة عامة ونقاشات الناس لربهم وإلى آخره. مقام الربوبية لا يتناسب مع أن يجعل نفسه عز وجل طرفا للجدل مع عباده. اختار لهم سفيرا، سفراء هم الأنبياء. السفير فيه جنبة علوية يتلقى بها الوحي، وفيه الجنبة البشرية التي يبلغ فيها الوحي ويهدي بها الناس، وبذلك يتلقى الوحي من جهة ويفتح أبوابها للبشر، وينقذ الإنسان من التفريط وتعطيل العقل البشري عن معرفة الله، ومن الإفراط في تشبيه الله بخلقه، ويهديه إلى الدين القيم والصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتضل بكم عن سبيله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أحبائي المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، كنا نتحدث في حلقة الأمس عن المعنويات العالية لأبطال وفرسان الطف الخالدين وحالة اليقين التي توفرت لديهم، وقلنا إن حالة الاطمئنان القلبي كانت واضحة جلية في سلوك هؤلاء الشهداء. فهذا النصير الحسيني حبيب بن مظاهر الأسدي يخرج من خيمته ضاحكا ملء شدقيه، فيبادره النصير يزيد بن الحسين التميمي قائلا: ما هذه ساعة ضحك؟ فيرد عليه حبيب مبتسما هاشا لما ينتظرهم: أي موضع أحق من هذا بالسرور؟ والله ما هو إلا أن يميل علينا هؤلاء الطغاة فنعالجهم بسيوفنا ساعة، ثم نعانق الحور العين. وهذا برير بن خضير الهمداني يداعب صاحبه عبد الرحمن الأنصاري ويلاطفه هاشا باشا ضاحكا، فينكر عبد الرحمن عليه الضحك ظنا منه بأنه يهزل ويمزح، فيقول له: ما هذه ساعة باطل؟ فيرد عليه برير وكله ثقة وعزيمة ويقين: لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل كهلا ولا شابا، ولكني مستبشر بما نحن لاقون. والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم، ووددت أنهم مالوا علينا الساعة. فمعارضة التميمي لحبيب ومعارضة الأنصاري لبرير كانتا تعنيان تجنب الهزل الذي يفسد الأمور ويبطل العمل، وتجنب المزاح واللهو بقصد البقاء رهن الجد وقيد مستلزمات ما هم فيه. لكن الجواب الذي رد به حبيب والجواب الذي رد به برير أكدا بأن ليس كل ضحك هزلا ولهوا، فثمة ضحك يرفد الجد ويدعم المعنوية بما فيه من غرض وهدف، فاستبشارهم وفرحهم كانا منطلقين من بهجتهما بما هم عليه مقبلون. فيا لها من ساعة فرح وسرور ولذة، لذة تحدي الكفر والانحراف وعملاء السلطان الجائر وتحدي الأجلاف الجبناء، تلك اللذة التي تفوق أي لذة في الدنيا، لأنها تعطي المجاهد المؤمن شعورا طاهرا بكونه رهين إرادته، وحسا مقدسا بأنه ليس عبدا لغير الله سبحانه ينفذ مقررات السماء. وهذا الحس الممتع الفائق يفسر لنا استعجالهم وتسابقهم للإسراع بتحقيق ما يمليه عليهم اليقين وطاقة الإيمان الكامنة لينفسوا عما في أنفسهم ويحققوا رغباتهم الإيمانية. وددت أنهم مالوا علينا الساعة، فلهذا هم سعداء في موقفهم وسعداء بترقب مقتلهم وشهادتهم، وهم مشتاقون للتضحية في سبيل القضية الحسينية العادلة التي تشكل محورا يدورون حوله حيثما دار، وهم في استئناس بالمصير لإضاءة الطريق للسالكين من أرباب الجهاد في الأجيال القادمة. وقد قال الإمام القائد سلام الله عليه لأخته الحوراء زينب عليه السلام مطمئنا إياها عن رجال جبهته، قال: إنهم يستأنسون بالبنية دوني استئناس الطفل بثدي أمه. ويصفهم أحد الشعراء بقوله: قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس. ويبلغ بهم الإيمان واليقين وقوة التصميم وشدة البأس إلى حد أنهم لا يحسون بالماديات والآلام والجراح لطغيان الجانب الروحي والشوق للشهادة، فلا يكاد أحدهم يتأثر بالمحسوسات لأنه متفان في القضية الإلهية ذائب فيها، لا يشعر إلا بالهدف الذي يقدم نفسه من أجله. لقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لولده الحسين عليه السلام يخبره عن جهاده وعن الثوار الذين معه: ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد، وتلا قوله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال الحسين عليه السلام لأنصاره معقبا على تلك الرواية: فأبشروا. أولئك إذن هم الذين اختاروا لأنفسهم موقف الصرامة الجهادي، واختاروا نيل الشهادة على البقاء مع أجلاف العرب، وأولئك هم الأحرار حقا الذين أبوا على أنفسهم ما أباه الإمام على نفسه، وأولئك أخيرا رواد التحرير الذين باعوا لله كل ما يملكون وأنفس ما به يتمتعون. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج تعليم اللغة الفارسية من هدي المنبر الحسيني، يأتيكم في الساعة 4:54 وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:17، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:24. الحياة الطيبة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:40، تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 6:08 وعلى مدى 40 دقيقة. سفينة النجاة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:52، تستمعون إلى دعاء الندبة في الساعة 7:10. آهات نحو كربلاء، يأتيكم في الساعة 6:47 من هدي الحسين في الساعة 8:03. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:12. حديقة الأطفال، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:17. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
تعليم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم، اخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شنوندگان ارجمند سلام.
تعرفنا في الدرس الماضي على كيفية صياغة اسم المفعول في اللغة الفارسية والاستفادة من هذه الصياغة في تكوين الفعل الماضي النقلي أو القريب. وقد قلنا في هذا المجال إن اسم المفعول يكون بإضافة هاء خفيفة غير ملفوظة إلى نهاية الفعل الماضي المطلق، وإن صيغة الفعل الماضي النقلي أو القريب تكون بإضافة ألف ثم ضمائر التصريف عدا صيغة الفعل الماضي للغائب المفرد، فإنها تكون بإضافة إلى اسم المفعول. وفي هذا الدرس سنورد لكم أعزتنا المستمعين المزيد من الأمثلة والتطبيقات على هذه القاعدة، استمعوا معنا.
جمان، جمان،
الظن،
جمان كارد، جمان كارد،
ظن،
گمان کرده ام، گمان کرده ام،
قد ظننت،
گمان نکرده ام، گمان نکرده ام،
ما قد ظننت،
گمان نکرده ای. گمان نکرده ای.
ما قد ظننت او ما قد ظننتی.
گمان نکرده است. گمان نکرده است.
ما قد ظن او ما قد ظنت.
گمان نکرده ایم. گمان نکرده ایم.
ما قد ظننا.
گمان نکرده اید. گمان نکرده اید.
ما قد ظننتم او ما قد ظننتن.
گمان نکرده اند. گمان نکرده اند.
ما قد ظنوا او ما قد ظننا. والآن ندعوكم مستمعين الأكارم للاستماع إلى المفردات والتركيب والمصطلحات التالية الكثيرة الاستعمال في اللغة الفارسية. أعيروا سمعكم لنا جيدا وانتبهوا إلى طريقة التلفظ، ثم احفظوا معانيها ومدلولاتها.
بلي. بلي.
نعم.
بيشتر. بیشتر.
اکثر.
که. که.
أداة ربط بمعنى ان او ان.
موضوع آن است که. موضوع آن است که.
الموضوع هو ان
سعید 2 ساله است. سعید 2 ساله است.
سعید عمره سنتان.
سعید 2 سال دارد. سعید 2 سال دارد.
سعید عمره سنتان.
سعید 1 ساله بود. سعید 1 ساله بود.
سعید کان عمره سنه.
سعید 1 سال داشت. سعید 1 سال داشت.
سعید کان عمره سنه.
نه فقط او. نه فقط او.
لیس هو فقط.
نه من و نه تو. نه من و نه تو.
لا انا ولا انت. هناك اخوتنا المستمعين طائفه اخرى من المفردات والتراكيب الجديده ندعوكم للاستماع اليها بعد هذا الفاصل. إذن.
پس چرا؟ پس چرا؟
لماذا إذن؟
روی. روی.
فوق أو على.
روی آن. روی آن.
عليه أو فوقه.
همه، همه.
الجميع أو الكل؟
تي تي.
ماذا؟
تو چی؟ تو چی؟
ماذا عنك أو ماذا عنك؟
شانس، شانس.
حظ.
چاق، چاق.
سمين أو بدين؟
سفر، سفر.
سفر.
یک سفر، یک سفر.
سفرة أو رحلة؟
مسافرت کرد، مسافرت کرد.
سافر.
وقت، وقت.
وقت.
وقتی که، وقتی که.
عندما.
ماشاءالله، ماشاءالله.
ما شاء الله.
موقع، موقع.
حين أو عند تستعمل للزمان.
امتحان، امتحان.
امتحان.
دقیقه، دقیقه.
دقیقه.
غروب، غروب.
الغروب أو المغرب؟
قبل از غروب، قبل از غروب.
قبل الغروب. مستمعي الكريم، الجمل والعبارات نوكلها إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين إلى اللقاء.
بأميد ديدار.
في انتظار زينب، في انتظار زينب، في انتظار زينب. في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب، خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء. سنبقى في انتظار زينب، في انتظار زينب.
نحن بانتظار سيدتي ومولاتي زينب، وأقول لها عظم الله لك الأجر بأخيك الحسين. يا جبل الصبر، سيدتي ومولاتي، أنت المدرسة، أنت الثورة، أنت السفيرة، أنت السيف، أنت لسان. علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان لسانك سيف ذو الفقار أمام الظالمين، وأقول دكت الجبال يا جبل الصبر، دكت الجبال، وانت ظليت جبل يصعب زواله، انتهى القتال وابتدى بصوتك على الظالم قتاله، ثورة الهب انت زينب، دكت جبال الأرض وانت البقيتي، وانحنت للقاع كلها ومنحنيتي، شلت شفش تمطر الدنيا اندعيتي، حتى لا ينشاف دمعك لو بجيتي، دمعتك محال توقع قبال الأعاد مستحيلة، والحرب سجال وانت حاربت بصمودك يا العقيلة، غيرة الأب انت زينب، انت علمت البطولة على البطولة، وليشم عطرك يشم عطر الرجولة، مثل يحيى ومثل ريحانة رسوله، انت كامل عقلك بسن الطفولة، صرخة الضمير صارت بصوتك يا بنت حامل حمية، ما إلك نظير وانت هزيت العروش الناصبية، أمرك أوجب انت زينب، عن صبر أيوب قبل تسولفولي، والقرين اللي بالصبر مثلك لقولي، لو ما بالقرآن صبره ووضحولي، قلت ما صابر لمن عنك حجولي، للصبر حدود يلي صبرك ما عرف واحد حدوده، كعبة الوجود وانت زينب، للصبر كعبة وجوده، لك ينسب وانت زينب، ياهو مثلك للشكر تسجد لقوها، وقبل ساعة قبالها يذبحون أخوها، انت بس انت الوحيدة يوصفوها، الله منطيها مثل ما منطبوها، صفوة النساء الله ما خالق بعد فاطم مثلها، بيها كربلاء ثورة ظلت لا بعدها ولا قبلها، أعلى مرتب انت زينب، مثل هاجر اسمك اللي يقرب حروفه، شرط سبع أشواط يتحفه ويطوفه، هذا صحن زمزم وبالشام أشوفه، وباب شف مقطوع يستقبل ضيوفه، تشهد النحور يوم راد الناصب يهدم مقامك، الشيع والغيور سوى طف ثاني يا بنت حيدر أمامك، كان متوقع يزيدي يهز كيانك، ما درى الفقار موجود بلسانك، عرش رادي يطيح من خطبة بيانك، لهالسبب ما راد تبقين بمكانك، صحتي يا يزيد اسعى سعيك وكذ كيدك ما يهمنا، يشهد الوريد انت ما ذليت واحد من زلمنا، هاشم هيب وانت زينب، واخيرا نقول لجل تبكي العين لا نكتب قصيده، حسين بيها نذبح مرتين بوريده، نخلي زينب خايفه وترجف وحيده، ويزعل العباس ونهين العقيده، زينب رائده، زينب خالده، زينب قائده، هذا لازم، زينب الاباء لا تخليها بوضع كلش ضعيفة، زينب الفداء آية التطهير للعترة الشريفة، زينب أهيب وانت زينب، دكت الجبال وانت ظليت جبل يصعب زواله.
يا زينب.
الشاعر قادم أهل البيت ناظم الحاشي واصب قضاء الحي.
يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو التشييع الباطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من حقوق المؤمن على المؤمن وخصوصا الرحم على الرحم أن يشيع جنازته بعد موته. بعض الأوقات الإنسان يسمع عن عزيز افتقده يشيع لذلك يومه، يتكاسل عن تشييع جنازته فيفوته من الأجر الشيء العظيم. حديثنا على أهمية تشييع الموتى وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. وعلي تشييع الجنائز كأي حركة من حركاتنا قد تكون خالية من الجوهر من المضمون كالصلاة، الصلاة أعظم عبادة لا تفكر فيها. تشييع الجنائز المقابر البعض يذهب هكذا مجاملة لذوي الميت حركة ظاهرية، ورأينا البعض أثناء التشييع قد يمازح صاحبه أثناء التشييع مثلا. على كل، تشييع الميت محطة من محطات التذكر والالتفات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تبع جنازة لم يقل الآن جنازة مثلا إنسان مؤمن صالح متميز، العبارة مبهمة، إذا تبع جنازة يعني نكرة غلبته كآبة وأكثر حديث النفس وأقل الكلام. طبعا حديث النفس كما يقال سلاح ذو حدين، البعض يحدث نفسه حديثا شهويا نعم يؤدي به إلى الغريزة المنحرف محرما، البعض يحدث نفسه حديثا غضبيا شهويا وغضبيا، هكذا يتهم أحدا في قلبه فيغضب عليه، كله وهم في وهم. إنسان له حديث نفس مبعثر يفكر فيه هنا وهناك، نفسه تحدث فيما لا طائل تحته. النبي في تشييع الجنازة كان يكثر من حديث النفس، المؤمن دائما يحدث نفسه حديثا طيبا، ولكن عند التشييع هذا المعنى يزيد. على كل، من آداب تشييع الجنازة أن تتصور نفسك محمولا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يقول إذا كنت في جنازة عن إمامنا الباقر عليه السلام فكن كأنك أنت المحمول. صلوات الله على إمامنا الباقر، له كلمة لو عملنا بها في تشييع الجنائز لانقلبت أحوالنا. يقول أنت الآن تشيع الجنازة، تذهب إلى القبر وقد تدخل القبر ولكن لا تدفن، ترجع إلى المنزل.